هي الشرطية المدعمة بماء، وفعل الشرط فيها يأتي النقل. وجواب الشرط مركب من قوله فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمعنى إن أتاكم مني هدى فإن من اتبع هذا الهدى فليس عليه خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. أما كونه لا خوف عليه في المستقبل فلأنه عمل ما يحصل به الأمن من اتباع هدى الله عز وجل. وأما كونه لا يحزن فلأنه استغل وقته في طاعة الله عز وجل فلا يحزن على ما مضى منه، لأنه لم يفرط بل اكتسب فيه خيرا. والذي يحزن هو الذي يفوته مطلوبه أو يحصل له مرغوبه. وأما الكافر المكذب بآيات الله فهذا جزاؤه أن يخلد في نار جهنم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأصحاب النار يعني أهلها، يعني أهلها الملازمين لها، والخلود هو المسك الدائم، هذا هو الأصل في الخلود، إلا أن يقوم دليل على أن الخلود مؤقت فيوسع الدليل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن من حسن التعليم والتوجيه والإرشاد التوقيع للكلام والتمهيد له حتى وإن حصل في ذلك التكرار، لقوله قل نهجدوا منها جميعا مع قوله فيما سبق وقل نهجدوا بعضكم لبعض عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته لم يصل الأمر في عبادته إلى عقول البشر، بل جاءهم بما فيه الهدى، وذلك عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاءت به الرسل هدى يهتدي به الناس في ظلمات الجهل والكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهدى من الله، ويتفرع على هذا أن لا تطلب الهدى إلا من الله عز وجل، فتكون دائما ملحا على ربك بالهداية أو بطلب الهداية حتى تستقيم على أمر الله على بصيرة من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أضاف هذا الهدى إلى نفسه، ليعلم أن هذا الهدى حق ليس فيه باطل ولا تناقض ولا اختلاف. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتبع هدى الله فقد نجا وسلم وأمن من الخوف من المستقبل ومن الحزن على ما مضى. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن المتبع لهدى الله هو الذي غنم وسلم، فلا يحزن على ما مضى من زمانه لأنه استغله بما أنفع، ولا يحزن على ما يستقبل لأنه قد وعد بالثواب الجزيل والنجاة من العقاب باتباعه لهدى الله عز وجل. فإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 43 من حلقات أحكام من القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها من الموفقين والصواب. نتكلم فيها على قول الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية قديمة للآية التي قبلها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي قبلها ثواب الذين اتبعوا هدى الله بالإيمان والعمل الصالح، وذكر هنا ما يقابلهم من الكفار الذين جمعوا بين الكفر والتكفير، بين الكفر وهو الاستكبار عن آيات الله عز وجل وترك العمل بها، والتكفير بالخبر، فهم كافرون بالأمر يكذبون بالخبر، يكذبون ما أخبر الله به في كتبه المنزلة وما أخبرت به رسله. وهؤلاء القوم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب النار، أهلها الملازمون لها المخلدون فيها. ففي الآية من الفوائد: أولا كمال هذا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر فيه أهل الجنة وثوابهم ذكر بعد ذلك أهل النار وعقابهم في الغالب. وهذا من معنى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه المكان، أي تتم فيه، أي تتم فيه الأحكام والمعاني. ولا ريب أن هذا من كمال البلاغة، فإن الإنسان لو أتاه الخطاب بالرجع دون التخويف لأدى ذلك إلى الأمن من نفس الله، ولجاءه الخطاب بالتحذير والتخويف لأداه إلى القنوط من رحمة الله. فجاء القرآن الكريم النازل من عند الله بالتخويف والمقابلة، إذا ذكر شيء ذكر ما يقابله حتى يرى الإنسان دائرا بين الرجاء والخوف. ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فإن غلب أحدهما هلك صاحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر موجب للخلود في النار، ولكن التكذيب أحيانا يذكر وحده وأحيانا يذكر مقرونا بالكفر. فإذا قلنا مقرونا بالكفر حمل على تكذيب الخبر، وحمل الكفر على ترك الأمر. وآيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المخلوقات آيات دالة على عظمة خالقها جل وعلا وعلى رحمته وعلى حكمته وعلى كل ما تقتضيه من صفة. وسميت آية لعجز المخلوق عن مثلها، فهي آية دالة على الرب عز وجل. والتفسير بها أي بالآيات الكونية يكون في إضافة هذه الآيات إلى غير الله، كالذين يضيفونها إلى الطبيعة، أو بإثبات مشارك لله فيها، كالذين يقولون هذا الشيء أوجده الولي الفلاني مع الله، أو باعتقاد أن لله تعالى فيها معين. فكل هذا من التكذيب بآيات الله والإلحاد فيها. وأما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من الكتب المنزه من عند الله، لأن هذه الكتب فيها من التنزيل والخلق في عباداتهم ومعاملاتهم ما يعجب البشر عن مثله. والقرآن الكريم قد تحب الله الخلق جميعا أن يأتي بمثله، فقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل قال عز وجل: أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. لو تحداهم أن يأتوا بصورة بمثله كما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المكذبون بآيات الله ملازمون بالنار لأنهم أصحابها لا يخرجون منها أبدا، كما قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلود بالنار، وهو خلود مؤدب، ذكر الله سبحانه وتعالى تأديبه في ثلاث آيات من كتابه في سورة النساء بقوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب بقوله: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن في قوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة تأديب الجنة وتأديب النار أيضا، وأنه لا فرق بينهما، وإن كان قد وجد خلاف يسير لكنه مرجوح. والخلاف الذي وقع هو أن بعض السلف روي عنهم أن النار غير مؤدبة، لكنه قول مخالف لله القرآن فلا يعول عليه. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. الخطاب هنا يوجه لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويعقوب هو أبو يوسف وهو أبو بني إسرائيل، فإنهم كلهم يجتمعون فيه. ومعنى إسرائيل العابد لله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني تذكروها في قلوبكم، واذكروها بألسنتكم لتقوموا بشكرها فتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به. التي أنعمت عليكم يعني في السابق واللاحق، لأن بني إسرائيل أمة واحدة سابقهم ولاحقهم، فلهذا يذكر الله تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل في عهد موسى ممتنا به على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أمة واحدة. وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، يعني أوفوا بعهد الذي عهدتكم به وعليه، وفداءكم الذي عهدتكم به عليه. وهذا العهد مبين في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث إليهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم وإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقلقتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فالعهد الذي أخذه الله عليه هو قوله: وإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموني وأقرضتم الله قرضا حسنا والعهد الذي لهم على الله أوجبه عز وجل على نفسه لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويلين بعضه بعضا، ولهذا قيل إنه يرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى تفسير الصحابة ثم إلى تفسير كتاب السابق. واللهم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 44 من برنامج أحكام من القرآن، نتكلم فيها على بقية الآية السابقة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لما أمرهم الله تعالى أن يوفوا بعهده ووعدهم أن يوفوا لهم بعهدهم أمرهم أن يرهبوه، والرهبة هي أشد الخوف. وفي هذه الآية من الفوائد تذكير بني إسرائيل بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم السابق واللاحق، ومن فوائدها أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه وعلى من سبق حتى يحدث لذلك شكرا لله على هذه النعمة، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعم أولا، وهو الذي يتفضل بها ثانيا بإعانة الإنسان على شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ومن فوائدها بيان كرم الله عز وجل، حيث جعل على نفسه عهدا أن يوفى لمن أوفى بعهده، أن يوفى لمن أوفى بعهده لقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفات الفعلية لله عز وجل في قوله: أوفوا بعهدكم. ومن فوائدها وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى بالرهبة، يقوله: وإياي فارهبون. فالإنسان لا بد له من رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة فيما يفعله من أسباب عقوبة الله عز وجل. فالله عنده الثواب العظيم للمحسن، وعنده العقاب الأليم للمسيء، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الخطاب هنا لبني إسرائيل على سياق الخطاب السابق، وكان في مدينة من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل: بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. وجه الله لهم هذا الخطاب: أن يؤمنوا بما أنزل مصدقا لما معهم، يعني لما معهم من التوراة، والتصديق لما معهم له معنى: أحدهما أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، والثاني أنه شاهد لها بالصدق، فهو مصدق لها أو شاهد لها بالصدق، وهو مصدق لها أي واقع على حسب ما أخبرت به. كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين إنه الجواد الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 45 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. نتكلم فيها على ما بقي من الكلام على قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ذكرنا في الحلقة السابقة أن معنى قوله تعالى مصدقا لما معكم، ذكرنا أن قوله تعالى مصدقا لما معكم له وجهان: الوجه الأول أنه واقع على وفق ما أخبرت به، وهذا تصديق. والثاني أنه شاهد لها بالصدق وأنه من عند الله، وهذا أيضا تصديق. وقد شهد القرآن الكريم بأن التوراة والإنجيل كلاهما من عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، يخاطب بني إسرائيل فينهاهم أن يكونوا أول كافر به. وقد استشكل بعض أهل العلم قوله أول كافر به، حيث كان مفردا مع أن الخطاب بجماعة، وأجيب عن ذلك بأن المراد لا تكون أول فريق كافر به، والفريق جمع، يعني لا تكون أول من يكفر به، مع أن عندكم علما بأنه الحق، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإنه إذا كنتم أول فريق كافر به مع علمكم بأنه الحق كان ذلك أشد وأقبح. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا ثمنا قليلا بدلا عن العمل بآياتي، وذلك بتقديمكم الرئاسة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن بني إسرائيل كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل حسدوه وقالوا: إن هذا ليس هو النبي المرغوب، فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ليبقوا على رئاستهم. ولكن صار الأمر بالعكس ولله الحمد، فلم يبقوا على رئاستهم، بل فتح المسلمون بلادهم، ففتحوا بلاد الشام وهي مستوطن الروم النصارى، وفتحوا بلاد العراق وهي مستوطن المجوس الكرد، واستولوا لله الحمد المسلمون على بلاد هؤلاء، فأورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. وإياي فاتقون، نقول هنا في قوله وإياي فاتقون ما سبق في قوله وإياي فارهبون، وهنا أمرهم بالتقوى، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا كلام مجمل على معنى الآية الكريمة أما ما يستفاد منها فيها فوائد. أولا أن اليهود والنصارى مخاطبون بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ملزمون به وعندهم شاهد على صدقه حيث كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معه، وعلى هذا فإذا كفروا به لم يكونوا مؤمنين. وإن قالوا نحن نؤمن بالله واليوم الآخر فإنهم لا يتم لهم ما أرادوا حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحابه. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل من عند الله، والقرآن كما نعلم كلام، فإذا كان نازلا من عند الله وهو كلام لا يكون إلا بمتكلم به، دل هذا على أن القرآن كلام الله، وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة أن القرآن كلام الله منزل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله بما أنزلت، والإنزال لا يكون إلا من فوق، وإذا كان الكلام كلام الله وهو صفة من صفاته ووصف بأنه منزل دل ذلك على أن المتكلم به عال فوق العباد سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان معه الحق يستطيع أن يتبعه، ولكنه نفس على عقبيه كان أشد لوما من الإنسان تجاهه لقوله وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، فإن قوله مصدقا لما معكم كالبرهان الملزم لهم بالإيمان، لأن هذا القرآن لم يأتي بأمر غريب لا يعرفونه، بل أتى بأمر يعرفونه ويعلمون أنه حق، لكنهم استكبروا وأبوا حسدا من عند أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل بما عندهم من العلم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق كان الأليق بهم أن يكونوا أول مؤمن به، ولكنهم كانوا كافرين به، ولهذا قال لا تكونوا أول كافر به، مع أن قريشا كانوا كفروا به من قبل، لكن لما كانت قريش ليس معهم كتاب وهؤلاء معهم كتاب يصدقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أول كافر به مع العلم بأنه حق قليل ولو كفر بقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتم طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا، لأن طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا نوع من الاشتغال بآيات الله ثمنا قليلا، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله وإفراده بذلك لقوله تعالى وإياي فاتقون، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونوم في هذا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن المراد بقوله واتقوا يوما اتقوا ما يكون في هذا اليوم مما يقدره الله عز وجل من الأحوال العظيمة والعقاب لمن كذب. وإلى هنا انتهى الكلام على هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 46 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، يتكلم فيها على قول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والخطاب هنا لبني إسرائيل لأنه سياق واحد، بمعنى قوله تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس. والحق في الله الشيء الحق الثابت الذي لا تزعزع، والباطل عكسه الشيء الظاهر كده الذي لا يثبت ولا يبقى. والمراد به هنا الحق ما جاءت به الرسل من وحي الله عز وجل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والباطل ما خالف ذلك. وبنو إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الحق بالباطل كالسخان، يسقطون مرة واحدة ويكتبون 100 مرة. هؤلاء أيضا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل، وهم لا يأتون بالحق من أجل الحق ولكن من أجل التزوير، حتى يقول القائل: هذا الذي قاله حق، ثم يلحق به كل ما قاله من الباطل فيتبه الأمر. ولهذا قال: لا تلبس الحق بالباطل أو تخلطوه به حتى يتبه ويتبه. وتكتم الحق وأنتم تعلمون، وهذه طريقة أخرى من طرقه أنهم يكتمون الحق فيردونه خوفا من أن يتبعه الناس، وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق، يريدون أن يتبعوا أهواءهم. وجملة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في قوله ولا تلبسوا، وفي قوله وتكتموا، أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم. وهذه الجملة الحالية تفيد بيان نأخذ اللوم عليه، وأنهم لم يفعلوا هذا الفعل وهو لبس الحق بالباطل أو كتم الحق عن جهل منهم، ولكن عن علم وإصرار. لكن هذا أظهر في إجمالهم وأبين في استكثارهم عن الحق. فإن فوائد هذه الآية فهي منها تحريم لبس الحق بالباطل، لأن الله تعالى نهى عنه بني إسرائيل، وما نهي عنه بني إسرائيل مما هو قبيح لذاته نهى عنه سائر الأمم. ومن ذلك من فائدها أو يتفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارة القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم في قلوب الناس. فإنك إذا قرأت كتبهم فننسى أن الحق معهم، ولكن عند التأمل يتبين أنهم يريدون إلباس الحق بالباطل. ولهذا تجدهم يأتون بعبارات مجملة فيقولون مثلا: إن الله تعالى ليس في حي وليس له جهة وليس بالجسم، وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه. فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما نبه به من العبارات التي يحسبها ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا فوجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبه ظن أن هذا هو الصواب. ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة يكون شبه من اليهود والنصارى فعليه أن يحذر من ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم كتمان الحق، وكتمان الحق يكون في حالين: الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق ويكتم الحق ولا يجاب به ولا يجاب به. الحالة الأولى أن يسأل سائل عن الحق ويكتم الحق عنه ولا يجاب به لغرض من أغراض الدنيا. والحالة الثانية أن يحتاج الناس إلى بيان الحق وإن لم يسألوا، فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجد عليه بيانه وإن لم يسألوا. والفرق بين الأمرين أن بين الحالين أن الحالة الأولى التي يكون فيها كتمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال، وأن الثانية فيقع السؤال بلسان الحال. فمن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان أشد قبحا، أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا، لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم، وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يجد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة يعني أوتوا بها مستقيمة تامة. هي ليس المراد بقوله أقيموا الصلاة أي قوموا بالإقامة التي هي إعلان القيام إلى الصلاة، وقوله آتوا الزكاة أي آتوها بما يستحقها. والزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها. واركعوا مع الراكعين أي تخضعوا لله عز وجل مع الخاضعين له، فيكون المراد في الركوع هنا مطلق الذل، لأن الركوع في اللغة العربية يطلق على أو يراد به مطلق الذل، كما في قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. ويحتمل أن يكون المراد به ركوع الصلاة، ويكون تخصيصا بعد التعميم، لأن قوله أقيم الصلاة تشمل مقامتها بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها. فهذه الآية أمر الله بها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. وأما ما يستفاد منها فسنذكره أو نذكر ما تيسر منه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 47 من برنامج أحكام من القرآن الكريم، يتكلم فيها على فوائد قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد وجوب إقامة الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، والأصل في الأمر الوجوب. ولكن الإقامة، إقامة الصلاة من حيث الواقع، تنقسم إلى قسمين: إقامة واجبة، وهي أن يأتي بواجبات الصلاة وأركانها وشروطها، أي أن يأتي بما لا تصح الصلاة إلا به، فهذه إقامة واجبة لا بد منها. وإقامة غير واجبة، وهي أن يأتي بمكملات الصلاة التي تصح الصلاة بدونها، وكله مأمور به، لكن ما لا تصح الصلاة بدونه مأمور به على وجه الوجوب، وما تصح الصلاة بدونه مأمور به على سبيل الاستحباب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب إيتاء الزكاة، وهو المال المدفوع لمستحقه من أموال معينة معروفة عند أهل العلم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله أمر بهما بخصوصهما بعد قوله: وإياي فاتقون، مع أن التقوى تشمل فعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الركوع في الصلاة، إذا قلنا بأن المراد بالركوع الركوع في الصلاة، أما إذا قلنا بأن المراد بالركوع التواضع لله عز وجل والذل له، فإن في الآية فائدة، وهي وجوب الذل لله والخضوع له. ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، لأنه قال: واركعوا مع الراكعين. وهذا الاستدلال محل نظر وتأمل، لأن الآية ليست صريحة في ذلك، إذ يحتمل أن يكون المعنى كونوا معه في جملة، أي يركعوا كما يقع الناس، ولا يلزم أن يكون في ذلك مصاحبة، والعلم عند الله. ثم قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الخطاب هنا لبني إسرائيل، والاستفهام التوبيخ والإنكار، يعني كيف تأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وقولها تأمرون الناس بالبر، البر هنا كل ما يقرب إلى الله عز وجل من الطاعات، ويدخل في ذلك أيضا ترك المعاصي، لأن البر إذا ذكر وحده شمل فعل الطاعات وترك المعاصي، وإذا قرن بالتقوى صار المراد بالبر فعل الطاعات وبالتقوى ترك المحرمات. وقول تنسون أنفسكم أي تتركونه، لا تأمرونها بالبر ولا تهتموا بها، والحال أنكم تكون الكتاب إلا المنزل عليكم، تعرفون ما فيه من دعاء بشاعة في هذا المنهج، وهو أمركم الناس بالبر مع نسان أنفسكم. ثم وفقهم الله مرة أخرى بقوله: أفلا تعقلون، أي أن فعلكم هذا ليس فعل ذي عقل، لأن العاقل يبدأ أول ما يبدأ بنفسه، ثم يتمي بإصلاح غيره. هذا هو معنى الآية، أن فوائدها منها الإنكار الشديد على من يأمر الناس بالبر ولا يفعله، وقوله تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومن فوائدها أن هذا المنهج كما هو مخالف للشرع فهو مخالف للعقل وقوله أفلا تعقلون. ومنها أن هذا المنهج يوجب أن لا يأتمر الناس بأمر الآمر ولا ينتهوا بنهيه، وذلك لأنهم سيقولون لو كان هذا خيرا لكان أول من يفعله، ولو كان هذا شطر لكان أول من يفعله، فكيف يأمرنا ولا يفعل أو ينهانا ولا يفعل، فيكون في هذا منعا أو فيكون في هذا منع لسلوك الناس سبيل البر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي له إن لم نقل يجب عليه أن يبدأ بنفسه، وقد دلت السنة على ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بجنب أول. ولا ريب أن أقرب شيء إليك هو نفسك، وكونك تسعد ويرتاح لغيرك مع فساد نفسك لا شك أن هذا خلاف الشرع وخلاف العقل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العالم يلحقه من اللوم والذم أكثر مما يلحق الجاهل، يقوله هنا وأنتم تطيعون الشعب. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يخالف الشرع فهو مخالف للعقل، لكن المراد بالعقل العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. أما العقل الفاسد المغمور بالشهوات والشبهات فليس بعقل. ولهذا وصف الله الكفار بأنهم سم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أنهم أذكياء، لكن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. فالعقل ما يعقل الإنسان عما يضره ويمنعه مما يضره، والذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفهمها. وأنتم تسمعون الكتاب أفلا تعقلون. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 48 من حلقات أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى بالاستعانة بأمرين: الصبر والصلاة. الصبر حبس النفس عن التشتي والتسخط، والصلاة هي التعبد لله عز وجل بالعبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ويبين أن الاستعانة بالصبر والصلاة كبيرة إلا على الخاسرين، أو أن الصلاة نفسها كبيرة إلا على الخاسرين، والخشوع هو الذل بل هو أعظم الذل وأكمله، والمراد بذلك الخشوع لله عز وجل. هذا هو معنى الآية. أما فوائدها فكثيرة، منها طلب الاستعانة بالصبر في مقابلة الأمور، لأن الإنسان الذي لا يصبر لا يتم له مطلوبه، فإن كثيرا من الأمور لا تأتي الإنسان بسهولة بل تحتاج إلى تحمل وصبر. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الصبر على طاعة الله فهو أن يقوم الإنسان بأوامر الله عز وجل غير متبجر ولا سائق بها صدره، بل يتقبلها بانشراح وسرور حتى يقوم بالعبادة وهو يحب أن يقوم بها. وأما الصبر عن محارم الله فهو أكف عما حرم الله عليه، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله أو يتعلق بحقوق العباد، فيكف نفسه عن العدوان والظلم والكذب. وأنه أعظم من ذلك من الشرك والكفر ونحو هذا. الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله تعالى قد تكون ملائمة للإنسان يفرح بها ويطمئن إليها ويسر بها، وهذه لا تحتاج إلى صبر اللهم إلا إلى صبر على شكرها. والثاني: أقدار مؤلمة شاقة الإنسان يتعب منها، فهذه تحتاج إلى مصابرة وإلى عناء. فكلما مر الإنسان نفسه على الصبر والتحمل ازداد ثباتا، وحصل له من مطلوبه ما لم يحصل له لو تضجر، وهذا شيء مجرد. أن الإنسان يتمرن على الصبر والتحمل صار عندهم من مدافعة الأمور ما ليس عند غيره. ومن فوائد الآية الكريمة الاستعانة بالصلاة على مكابدة الأمور أيضا، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر يعني كربه الشق عليه رجع إلى الصلاة، وذلك لأن الصلاة تنفي الإنسان الدنيا إذا كان مخلصا فيها، فإن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يناديه يتقرب إليه بتعظيمه وتلاوة كتابه ويناديه بالدعاء يقول رب اغفر لي وارحمني وما أشبه هذا، فيتسلى بها الإنسان عن أمور الدنيا وحينئذ يتحمل المساق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عين المؤمن. ويذكر عن عروة بن الزبير رحمه الله وهو من الفقهاء السبعة الذين اشتهروا في زمن التابعين أنه أصابته آكلة في رجله، وقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها، ولم يكن في ذلك الوقت دمج يدمج به الإنسان، فقال لهم: إذا دخلت في الصلاة فأتوا واقطعوها، لأنه إذا دخل في الصلاة اشتغل بها عما سواه فتقطع رجله وهو لا يشعر بشدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخاشع المطمئن لأمر الله المخبت له تسهل عليه الصلاة ويسهل عليه الصبر ولا يكون أمرا شاقا عليه، لقوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الآية التي بعدها فيقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون ذلك، كما قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. فهم يؤمنون بأنهم ملاقوا ربهم وراجعون إليه، وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآية من الفوائد إثبات لقاء الله، وأن الإنسان سيلاقي ربه وهو كذلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن فوائدها الثناء على الموقن بهذا اللقاء، فقولها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ومن فوائدها أيضا أن هذا اليقين أو العلم سبب للسعادة وللتقوي على الأعمال الصالحة، يعني الإنسان إذا علم أنه سيرجع إلى ربه عمل بذلك عمله، بخلاف الإنسان الغافل الذي لا يهتم بما أمامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المهتدين بآياته القائمين بمرضاته، إنه جواد كريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.